الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 20 من تفسير سورة النساء. قال رحمه الله قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، أراد به إذا أحدث، والغائط اسم للمطمئن من الأرض، وكانت عادة العرب اتيان الغائط للحدث، فكني عن الحدث بالغائط. أو لامستم النساء، قرأ حمزة والكسائي لمستم ها هنا وفي المائدة، وقرأ الباقون لامستم النساء، واختلفوا في معنى اللمس والملامسة، فقال قوم المجامع وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة، وكني باللمس عن الجماع لأن الجماع لا يحصل إلا باللمس، وهذا هو القول الصحيح هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قبل بعض نسائه ولمس بعض نسائه ولم ينقل أن وضوءه انتقض. وقال قوم هم التقاء البشرتين سواء كان بجماع أو غير جماع. وقال ابن مسعود بن عمر الشعبي والنخعي، واختلف الفقهاء في حكم الآية، فذهب جماعة إلى أنه إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى شيء من بدن المرأة ولا حائل بينهما ينتقض وضوءهما. وهو قال ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما، وبه قال الزهري والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهم. وقال مالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق: إن كان اللمس بشهوة نقض الطهر، وإن لم يكن بشهوة فلا ينتقض. وقال قوم: لا ينتقض الوضوء باللمس بحاله، وقال ابن عباس، وبه قال الحسن الثوري. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا ينتقض إلا أن يحدث الانتشار. قال الحنفية: ينتقض الوضوء بالملامسة الفاحشة، كان يكون متجردين ويحدث الانتشار لا بمجرد الانتشار. واحتج من لم يوجب الوضوء باللمس بما أخبرنا أبو الحسن السرخسي، قال أنبانا زاهر بن أحمد، قال أنبانا أبو إسحاق الهاشمي، قال أنبانا أبو مصعب عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي، قال أنبانا أزهر بن أحمد، قال أنبانا أبو إسحاق الهاشمي، قال أنبانا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل، فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وساجد، وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. واختلف قول الشافعي رضي الله عنه فيما لو لمس امرأة من محارمه كالأم والأخت ولمس أجنبية صغيرة أصح القولين أنه لا ينقض الوضوء لأنها ليست بمحل الشهوة كما لو مس رجلا. واختلف قوله في انتقاض وضوء الملموس على قولين: أحدهما ينتقض لاشتراكهما في الالتذاذ كما يجب الغسل عليهما بالجماع، والثاني لا ينتقض، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: وضعت يدي على قدمه وساجد، وهذا هو الصحيح. ولو لمس شعر امرأة أو سنها أو ظفرها لا ينتقض وضوءه عنده. واعلم أن المحدث لا تصح صلاته ما لم يتوضأ إذا وجد الماء، أو يتيمم إذا لم يجد الماء. قال أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي، قال أخبرنا أبو الطاهر الزيادي، قال أنبأنا أبو بكر محمد بن حسين القطان، قال أنبأنا أحمد بن يوسف السلمي، قال أنبأنا عبد الرزاق، قال أنبأنا معمر عن همام بن منبه أن أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. والحدث هو خروج الخارج من أحد الفرجين، هو أعم من ذلك. الحدث يكون بالخروج من السبيلين، ويكون بالجماع حتى ولو كان بغير إنزال وبزوال العقل وبالردة وبأكل لحم الإبل وبالنوم وبلمس الفرج. فالقول بأنه الخروج من السبيلين فقط لا يستقيم. قال: والحدث هو خروج الخارج من أحد الفرجين عين كان أو أثرا، وغلبة العقل بجنون أو إغماء على أي حال كان. وأما النوم فمذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يجب الوضوء إلا أن ينام قاعدا متمكنا فلا وضوء عليه، كما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب، قال أخبرنا عبد العزيز الخلال قال أنبأنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا الثقة. من هو هذا الثقة؟ إبراهيم بن أبي يحيى كذبه أحمد وغيره. عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنهما قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون أحسبه قال قعودا حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. الحديث الصحيح. وذهب قوم إلى أن النوم يوجب الوضوء بكل حال وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وبه قال الحسن وإسحاق والمزني. وذهب قوم إلى أنه لو نام قائما أو قاعدا أو ساجدا فلا وضوء عليه حتى نام مضطجعا وبه قال الثوري بن المبارك وأصحاب الرأي. قول الشافعي هو أقوى الأقوال هنا لأن الصحابة ناموا نوما غير مستقرق فلم ينتقض وضوءهم. وأما أبو موسى الأشعري فكان يجعل عنده خادما أو أحد فإذا نام سألهم هل سمعوا صوتا أو وجدوا ريحا فإن لم يكن شيء قام وصلى وإن قالوا سمعنا أو شممنا قام يتوضأ. وفي الحديث العين كأسة جاء عن علي ومعاوية وهو ضعيف ولكنه بالباب. فإذا نامت العين لا يدري الإنسان ما يحصل منه وأيضا تنتشر أعضاؤه وترتخي فلا يأمن أن يخرج منه خارج لا سيما مثل الريح أو لربما مس فرجه ومس الفرج ينقض الوضوء. أو علمنا العلة أو لم نعلم كون الله عز وجل أمر النائم بأن يتوضأ يكفي لأن العلماء اختلفوا هل النوم ناقض لذاته أم مظنه للنقض. فإذا قيل بأنه ناقض لذاته بمجرد ما ينام الشخص يعتبر نومه وضوءه قد انتقض. وإن قيل مظنه إذا قال أنا يغلب على ظني أنه ما حدث مني شيء كرجل يعرف من حاله أنه ربما يبقى 3 ساعات 4 ساعات ما يحدث في يقظته ثم إذا نام يقول وأنا على هذا الحال يقول له لا النوم ناقض. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من جنابه لكن من غائط أو بول أو نوم. بقي معنا نوم الصحابة رضي الله عليهم يؤخذ منه أنه ليس كل نوم ينقض لأن الصحابة ناموا جلوسا في المسجد فكانت تخفق رؤوسهم ومعلوم أن الجالس تارة يغفو تارة يقوم تارة يغفو تارة. فلما كان الغالب أن مثل هذا قد لا يقع معه نقض حمل على السلامة. وأما الأنبياء نومهم لا يقع معه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيني ولا ينام قلبي. قال واختلفوا في مس الفرج من نفسه أو من غيره فذهب جماعة إلى أنه يجب الوضوء وهو قول عمر بن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم وبه قال سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار وعمر بن الزبير وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وذلك المرأة تمس فرجها غير أن الشافعي رضي الله عنه يقول لا ينتقض إلا أن يمس ببطن كفها وببطن الأصابع. هذه مسألة أيضا اختلفوا فيها وكان الإمام أحمد يميل إلى القول بعدم النقض ثم وجد أثرا عن ابن عمر يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا اغتسل توضأ بعد غسله فقالوا له لماذا قال له نافع لماذا تتوضأ قال لعل يدي وقعت في فرجي ولا أشعر أو بمعنى هذا. فقال أين أذهب بهذا الأثر دليل على أن ابن عمر كان يرى نقض الوضوء بمس الفرج. ثم أيضا من الناحية الحديثية حديث بسرة أصح من حديث طلق فطلق قد قيل بأنه متقدم وقيل بأن حديثه ضعيف وقيل بأنه يعني المراد به المس بدون حائل أو بحائل. المهم جعل العلماء عليه عدة توجيهات. أما حديث بسرى ظاهر إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، إذا مس ذكره فليتوضأ. قال واحتجوا بما أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أنبانا أزهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أنبانا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان أخبرتني بصرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. بعضهم أعلى هذا الحديث لأن عروة أو لأن مروان أرسل رجلا إلى بصرة فرجع وقال نعم حدثتني بهذا، هذه ليست بعلة لأن الحديث قد نقله مروان، ومروان من رجال البخاري. بغض النظر كونه قتل طلحة بن عبيد الله كما قال الذهبي قتل طلحة ثم نجي ثم نجي لا نجي، إلا أن البخاري قد ذكره في صحيحه، وإن شاء الله أنه مأمون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعروة روى الحديث متصلا. قال مروان أخبرتني بسرى بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، في رواية إذا مس الفرج، خرجه أبو داود والترمذي وغيرهم. وذهب جماعة إلى أنه لا يجب الوضوء، روي ذلك عن علي وابن مسعود وابي الدرداء وحذيفة وبه قال الحسن، وإليه ذهب الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي. الثوري وافق أصحاب الرأي كثيرا، وعبد الله بن المبارك في مبدأ أمره كان يجالس أبا حنيفة كثيرا، فلعل سبب هذه الموافقة هو هذا الأمر. واحتجوا بما روي عن طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الرجل ذكره فقال هل هو إلا بضعة منك، هل هو إلا بضعة ومضغة منك، ومن أوجب الوضوء منه. قال هذا منسوخ بحديث بصرة لأن أبا هريرة يروي أيضا أن الوضوء من مس الذكر وهو متأخر الإسلام، وكان قدوم طلق بن علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمن الهجرة حين كان ابن المسجد. واختلفوا في خروج النجاسة من غير الفرجين بالبصد والحجامة وغيرهما من القي ونحوه، فذهب جماعة إلى أنه لا يجب الوضوء، روي ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وبه قال عطاء وطاووس والحسن وسعيد بن مسيب، وإليه ذهب مالك والشافعي، هذا هو الصحيح. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر أو قاء فتوضأ فليس المراد به أن القي ناقض، وإنما لعله أراد أن يتبرد أو يتنظف أو غير ذلك. وذهب جماعة إلى إيجاب الوضوء بالقي والرعاف والبصد والحجامة، ولا دليل لهم على ذلك منهم سفيان الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، واتفقوا على أن القليل منه وخروج الريح من غير السبيل لا يجب الوضوء، ولو أوجب الوضوء كثيره لا أوجب قليله كالفرج. هذه مسائل اختلفوا فيها كثيرا بارك الله فيكم، ولكن من أخذ بالحديث والدليل سلم من هذا الاختلاف. إلى هنا بارك الله فيكم.